الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.
هذه الآيات الكريمة من سورة الحديد جاءت بعد قوله جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الآيات. يقول جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله. الخطاب لعموم الثقلين، للمؤمن والكافر. يأمر الله جل وعلا كفار قريش بأن يؤمنوا بالله ورسوله، كما يأمر المؤمنين بالثبات والاستمرار على الإيمان ومحاولة الزيادة منه والتمكن فيه، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة كلما جد المسلم في الطاعات وابتعد عن المحرمات والمكروهات زاد إيمانه وقوي، وكلما تساهل في الواجبات ووقع في المحرمات والمكروهات نقص إيمانه حتى يضمحل ولا يبقى منه شيء. فلذا أمر الله جل وعلا المؤمنين بالإيمان، يعني بالثبات عليه والزيادة فيه والتمكن منه، وأمر الكفار بالإيمان بالله ورسوله، والإيمان هو التصديق بوحدانية الله جل وعلا وربوبيته، والتصديق لمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، بهذا يحصل الإيمان. فالإيمان بالله بتوحيده وإفراد العبادة له، فلا يكفي الاعتراف بربوبيته، فكفار قريش معترفون بربوبية الله، لكنهم أشركوا معه في ألوهيته تعالى وتقدس. فالإيمان بالله إفراده بالعبادة وحده لا شريك له، فمن زعم الإيمان ولم يفرد الله جل وعلا بالعبادة فإيمانه كذب وليس بصحيح، لأن الإيمان هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فمن عبد الله وتوجه إلى غيره من ملك أو نبي أو رسول أو عبد صالح أو صنم من حجر أو شجر أو أي وثن فهو مشرك، وإن عبد الله مع هذا، لأن عبادة الله مع عبادة غيره لا تنفع، لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فمن توجه إلى من يزعم أنه ولي أو سيد أو كان وليا من أولياء الله كالصحابة ومن شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، فقد كفر بالله وإن زعم أنه مسلم، لأن التوجه إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر مخرج من الملة، وصاحبه كافر خالد مخلد في النار وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، لأن الزعم لا يكفي وادعاء الإسلام لا يكفي، بل لا بد من تحقيقه. والإسلام ما هو؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، إن اتصف بهذه الصفة فهو المسلم حقا. وأما إذا لم ينقد إلى الله بالطاعة أو لم يفرد الله جل وعلا بالعبادة ولم يخلص نفسه من الشرك فهو الكافر. فبعض الجهلة يصلي وربما صلى في الصف الأول ثم بعد الصلاة يرجع إلى الوراء إلى قبر السيد أو الولي أو من يزعم أنه ذلك فيخضع له ويتذلل بين يديه ويسأله ما يسأله، بهذا يكون أحبط عمله كله وأبطل صلاته وصيامه وسائر القربات التي تقرب بها إلى الله. لأن الله جل وعلا قال لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق على الإطلاق: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والله جل وعلا يعلم أزلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يشرك، فهو معصوم عليه الصلاة والسلام، ولكن الله جل وعلا يعلم عباده أن محمد وهو أفضل الخلق إن أشرك حبط عمله، فمن دونه من باب أولى. فبهذا يعلم أنه لا بد من الإيمان بالله معه من الخلوص من الشرك، البعد عن الشرك. أول ما فرض الله على العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وقد تضمنتها كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لا إله هذه الكفر بالطاغوت، إلا الله الإيمان بالله. آمنوا بالله ورسوله، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم تجريد المتابعة له بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وذلك بتصديقه فيما أخبر وامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فإن عبد الله بغير ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم كمن يتوجه إلى أصحاب القبور فقد عبد الله بغير ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو لم يشهد شهادة أن محمد رسول الله. آمنوا بالله ورسوله، وهما متلازمان، لا يتم إيمانه بالله حتى يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتم إيمانه بالرسول حتى يؤمن بالله جل وعلا ويفرده بالعبادة. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، حث على الإنفاق في سبيل الله. صدق المرء في إيمانه أن ينفق، يعطي لله، ولهذا سميت الزكاة صدقة وسميت زكاة صدقة، لأنها تبرهن عن صدق الإيمان، وزكاة لأنها تزكي النفس. وأنفقوا، فالإيمان مع الإنفاق متلازمان لمن قدر على ذلك، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. بعض المرتدين قالوا: نصلي ونصوم ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونحج، لكن زكاة لا، ما ندفع، المال غالي ما ندفع. فجهز أبو بكر رضي الله عنه الجيوش لقتالهم، فقال له بعض الصحابة رضي الله عنهم: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيصلي ويصوم ويحج. قال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فالله جل وعلا في كثير من آيات القرآن يأمر بالإيمان والإنفاق، يأمر بالصلاة والزكاة، وقرنهما جل وعلا في كتابه، وقرنهما الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وأنفقوا، أعطوا من مالكم طيبة بها نفوسكم ابتغاء وجه الله، لأن الله جل وعلا ابتلى الأغنياء بالمال، فقد ينجح المرء في هذا الابتلاء فيحوز الدرجات العلى، وقد يخفق المرء في هذا الامتحان فيخسر الدنيا والآخرة. وجعل جل وعلا للفقراء حقا معلوما لا منة فيه في أموال الأغنياء، فإذا أعطى الغني الفقير حقه برئ من النفاق، وبرئ من الشح، وبرئ من البخل، وأدى حق الله. وإن لم يعطه ذلك طالبه الفقير به في الدار الآخرة يوم القيامة. وفي ذاك اليوم لا درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات المقاصة، يؤخذ من حسنات المرء، فإذا نفدت حسناته أخذ من سيئات المظلوم المبخوس حقه وطرحت على الظالم. فالتحلل من المظالم في الدنيا خير للعبد وسلامة له، يوفي الحقوق من مال هو تاركه وذاهب ومخلفه فيسلم، وإلا يترك المال وتبقى الحقوق على رقبته. وأنفقوا من ماذا؟ مما جعلكم مستخلفين فيه. في هذه الآية تحريض وحث على الإنفاق، ما قال جل وعلا أنفقوا من أموالكم، ويأتي في آيات أنفقوا مما كسبتم، قال لا، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مستخلفين لها معنيان عند المفسرين رحمهم الله: أنفقوا مما جعلكم مستخلفين، يعني المال مال الله جل وعلا، وإنما جعلكم خلفاء وكلاء عليه، فالمال ليس بمالك تبخل فيه، المال لله جل وعلا، والله جل وعلا جعله تحت يدك، وقال تصرف فيه تصرف شرعي، المال أنت موكل عليه، أنفق منه على نفسك، أنفق منه على ولدك، أنفق منه على من تعول، أنفق منه في سبيل الله، أخرج الزكاة، أخرج صدقة التطوع، وهكذا في كل ما شرع الله. أنت وكيل، والواجب على الوكيل أن يؤدي ما أؤتمن، وأؤتمن على هذا بأن يفعل فيه كذا، واحذر أن تنفق منه شيئا فيما حرم الله، فالمال ليس لك، لست حرا في التصرف، لا، أنت مقيد بأوامر من استخلفك عليه وهو الله. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وهذا تحريض وحث على الإنفاق. الله جل وعلا وكلك واستخلفك على هذا المال لتنفق فيه، فبادر. الله جل وعلا قال لك أنفق، صاحب الحق وصاحب المال والمالك لكل شيء قال لك أنفق، تقول لا؟ إذا قلت لا خسرت، والمال ستذهب وتتركه أو ينزع منك في حال حياتك فتتحسر. لكن إذا أنفقت لو ذهب عنك ما تتأسف ولا تتحسف، لأنك أديت الواجب. ولو ذهبت وتركته لأهلك تكون تركت لهم مالا طيب نظيف، ما خالطه مال وحق للغير، لا للفقراء ولا للعمال ولا لغيرهم من الناس، المال نظيف تركته لورثتك يستعينون به على طاعة الله. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فأنتم خلفاء الله، لأن كل ما في الكون ملك لله جل وعلا. أنت وما تملك ملك لله جل وعلا، مثل العبد الرقيق ليكون لك ملك لك وتعطيه مال، هو وماله ملك لك، وأنت وما بيدك ملك لله جل وعلا. فعلى هذا المعنى في حث وتأكيد على الإنفاق، لأن المالك الحقيقي يأمرك بذلك. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. معنى آخر قاله بعض العلماء رحمهم الله ولا منافاة بينه وبين هذا، قال أنت بالنسبة لهذا المال خلف لمن قبلك ولست مستقر، سيخلفك غيرك، سيكون المال مرور بيدك، مرور من أبيك إليك ومنك إلى ولدك ومن ولدك إلى ولده وهكذا. فأنت خلفت فيه من قبلك وسيخلفك فيه من بعدك، فأحسن الخلافة ما دام بيدك، لا تكن محروم، لا تحرم نفسك هذا المال الذي وصل إليك وسينتقل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه، قال إنما لك ما أنفقت ومال وارثك ما أبقيت، فلتبقي هو للوارث، فهو إن كان من حلال وطيب فهم يستعينون به على طاعة الله جل وعلا وأنت مأجور عليه، وإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإن كان من مال حرام فهم انتفعوا به وأنت تضررت. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنتم خلفاء في هذا المال لآبائكم وسيخلفكم أبناؤكم، ليس المال لك مستقر، لا، جاءك وسينتقل منك إلى غيرك. وكلا المعنيين صحيح، وقد قال بكل واحد جمع من المفسرين رحمهم الله. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فالذين امتثلوا أمر الله وأمر رسوله بالإيمان بالله والإنفاق، إذا زعم الإيمان وحده بدون إنفاق ما هو صادق، وإذا أنفق بدون الإيمان فهو المنافق ما ينفعه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، والله جل وعلا الكبير المتعالي يقول أجر كبير. وما دام أن الله جل وعلا يقول أجر كبير فهو ما تتصور كبره وعظمته، لأن الله الكبير العظيم يقول أجر كبير، وهو نعيم الجنة نسأل الله الكريم فضله، لهم أجر كبير عظيم، جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الآيات. فهو جل وعلا يأمر بالإيمان والإنفاق مرغبا في هذا حاثا عليه، ثم يعد الوعد العظيم لمن امتثل، ومن لم يمتثل فالويل له، المال سينتقل منه ويحرم من فائدته ويكسب ضرره فقط، بس يكون ضرر المال عليه، لأنه سيسأل عن كسبه وعن انفاقه، كسبه من الحرام وتركه لمن بعده هذه جريمة، كسبه من الحرام وأنفقه في الحرام هذه أشد، كسبه من الحلال مأجور فيه، أنفقه فيما أمره الله مأجور فيه. فالله يعطي الجزيل ويطلب من عبده الشيء اليسير ليضاعف له الأجر، فمن فعل استجاب للطلب أثيب ولا ينقص ماله بإذن الله، حتى لو أخرج أكثره يعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقة. وتجد من ينفق الآن أموالهم بإذن الله تتكاثر، والممسك هو ماله إن لم تحصل عليه آفة تجتاحه وتهلك أكثره، ما نقص مال من صدقة. فهو أعطى وتفضل وطلب منه شيئا ووعد عليه الأجر العظيم، وهو كله منه تعالى. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. لما حث النبي صلى الله عليه وسلم مرة وكثيرا ما يأمر بهذا عليه الصلاة والسلام على الصدقة ورغب في العطاء، ذهب الصحابة رضي الله عنهم كل يلتمس ما عنده، فذهب أبو بكر رضي الله عنه وجاء بكل ماله، كل ما يملك، ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن عمر رضي الله عنه جاء بنصف ماله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألهم ماذا أبقوا لأهليهم وعيالهم، قال ماذا أبقيت يا عمر؟ قال النصف الشطر. قال ماذا أبقيت يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، وعد الله جل وعلا ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم، ما أبقى شيء. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة بثلاثمائة بعير بكل ما تحتاج، قدمها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله في غزوة تبوك، وجاء بألف دينار ذهب ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر بهذا، وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، هذه تكفيه، مع أنه رضي الله عنه كثير الإنفاق في سبيل الله، وعبد الرحمن بن عوف فيخرج النصف في سبيل الله ويبقي النصف، فإذا به بعد أيام قليلة يعود النصف أكثر مما كان أول، وهكذا وكان عليه الصلاة رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف موفق في تجارته، قالوا لو جلب التمر إلى هجر لربح فيه، فأراد أن يجرب مرة يجلب التمر إلى هجر، هجر محل التمر تمون الجزيرة العربية كلها، فحمل أحمال من المدينة تمر إلى هجر يريد بيعه، فقبل وصول هذه التجارة وهذا التمر إلى هجر حصل ما حصل في تلك البلاد في هجر، آفات، فقالوا علاج هذا هو تمر من تمر المدينة، فإذا تجارة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تصل إلى هجر فيبيعها بأضعاف مضاعفة، فربح في جلبه التمر إلى هجر. ويستنقصون الشخص يقولون كجالب التمر إلى هجر، لأن هذا مسكين ما يعرف، اللي يجلب التمر إلى هجر هذا جاهل. وجاءه تجارة رضي الله عنه وأرضاه والناس في أمس الحاجة إليها، والتجار تسارعوا إليه ليشترون منه أجزاءها ليربحوا من ورائها، فكلما عرضوا عليه سعر قال أعطيت أكثر، وكلما عرضوا عليه سعر قال أعطيت أكثر، قالوا يرحمك الله ما جربنا عليك كذب، ونحن تجار المدينة من أعطاك أكثر من هذا؟ قال أعطاني الله جل وعلا، هل تعطونني بالدرهم 700 درهم؟ قالوا لا، هذا ما هو معقول. فقال أعطاني الله أشهدكم أني تصدقت بها لله، ووزعها في فقراء المهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع. اغتنم فرصة حيث أنها تجارة عظيمة ورابحة، فأراد أن يربح فيها أكثر من ربح الدنيا ربح الآخرة. وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. قيل هذه الآية والذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقيل نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، سواء كانت نزلت في أبي بكر أو في عثمان أو في غيرهم من الصحابة فهي عامة للأمة كلها. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، من أول الدنيا إلى آخرها. اقرأ.
أمر تبارك وتعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل والدوام والثبات على ذلك والاستمرار، وحث على الإنفاق مما جعلكم مستخلفين فيه، أي مما هو معكم على سبيل العارية، فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكم، فأرشد تعالى إلى استعمال ما استخلفهم فيه من المال في طاعته، فإن يفعلوا وإلا حسابهم عليه وعاقبهم لتركهم الواجبات. وقوله تعالى مما جعلكم مستخلفين فيه، فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفا عنك، فلعل وارثك أن يطيع الله فيه فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك.
المراد بالإنفاق هنا الإنفاق في الزكاة، يعني إعطاء الزكاة الواجبة، وقيل المراد الإنفاق في مرضاة الله فيما يرضي الله من صدقة واجبة ومن صدقة تطوع ومن إنفاق على الأهل والولد وما يحتاجون إليه لا يقتر عليهم، فكما قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني إنفاقه على أهله وولده إنفاق في سبيل الله يؤجر عليه، وكما قال عليه الصلاة والسلام دينار تنفقه في سبيل الله ودينار تنفقه على مسكين ودينار تنفقه على أهلك أفضلها الذي تنفقه على أهلك إذا كانوا في حاجة. لكن ما ينبغي للإنسان أن يتوسع التوسع الزائد في الإنفاق على أهله ويقتر على نفسه في الإنفاق في سبيل الله، يعطي أهله ما يحتاجون إليه ولا يتوسع، لأن التوسع بالمباحات يجره إلى الوقوع في المحرمات والعياذ بالله، لأنه إذا توسع في المباحات شيئا فشيئا حصل الإسراف وحصل التبذير، وكما قال الله جل وعلا إن المبذرين إخوان الشياطين. فالإنفاق والله أعلم هنا في الزكاة وفي غيرها. فرأى كثير من المفسرين أنه لا ينبغي حصر الإنفاق هنا في الزكاة فقط، بل في كل ما يرضي الله جل وعلا
أو يعصي الله فيه، فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان. وقوله تعالى فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، ترغيب في الإيمان والإنفاق في الطاعة. ثم قال تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم.
وما لكم لا تنفقوا لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وما لكم، هذا استفهام، قال العلماء استفهام توبيخ وتقريع، أي شيء يمنعكم من الإيمان بالله؟ ما الذي يمنعكم من الإيمان بالله والرسول بين أظهركم ويدعوكم إلى الله ويرغبكم في الخير ويعيدكم على الإيمان الثواب الجزيل؟ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول مستأنف مبتدأ، ليس المراد وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول، لا، والرسول يدعوكم. أي شيء يمنعكم عن الإيمان وعندكم رسول الله، وعندكم رسول الله يدعوكم إلى الإيمان به، يعني أنتم على بصيرة وعلى علم، بين أظهركم رسول الله، فهذه ميزة لكم وحث لكم على الإيمان، وإن لم تؤمنوا فلا عذر لكم، لستم في شك أو في جهالة من الأمر، وإنما عندكم الرسول، والرسول يدعوكم يأمركم بالإيمان بالله لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم. وقد أخذ الله، الأخذ فاعل أخذ الله، وقد أخذ ميثاقكم يعني أخذ الله عليكم الميثاق أن تؤمنوا بربكم، أخذ الله عليكم الميثاق بالإيمان. متى هذا الميثاق؟ للعلماء رحمهم الله فيه قولان. الميثاق قالوا هذا الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على ذرية آدم في عالم الذر، حينما استخرج ذرية آدم من ظهره وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قالوا في عالم الذر أخذ الله الميثاق على الناس على ذرية آدم بالإيمان بالله تعالى. وقيل وقد أخذ ميثاقكم، أخذ الله عليكم الميثاق، ليس هناك في عالم الذر، وإنما بما وهبكم جل وعلا من العقول وأقام لكم من الأدلة الواضحة على وحدانية الله جل وعلا في عبادته ووحدانيته في ربوبيته. أقام لكم الأدلة التي لا تدع مجالا للشك والريب، فلا عذر لكم في ترك الإيمان لأمرين عظيمين. أولا أن الرسول بين أظهركم يدعوكم، ثانيا أن الله جل وعلا وهبكم العقول وأقام الأدلة الواضحة على وحدانيته تعالى، وأنتم معترفون بربوبيته، فلا يليق بالعاقل أن يعترف بالربوبية وينكر الألوهية. ما دام أنك معترف أن الله ربك وهو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المتصرف في الكون، فهل يليق أن تعترف بهذا وتجعل عبادتك لمن لا ينفعك ولا يضرك؟ لا يستطيع نفعك لو أراد، ولا يستطيع ضرك لو أراد، ليس بيده من الأمر شيء. فالعاقل إذا اعترف بربوبية الله اعترف بألوهيته تعالى وجعل عبادته لله وحده. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. إن كنتم تزعمون الإيمان حقا فآمنوا، إن كنتم مصدقين بهذا وهبكم العقول فاستعملوا عقولكم فيما ينفعكم، لأن المرء إذا استعمل عقله مع النظر في الأدلة الشرعية اهتدى بإذن الله، أما إذا غطى على عقله واتبع من قبله على الضلال هلك، كما روي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قيل له: ما الذي أبطأ بك على الإسلام يا عمرو؟ ونراك عاقلا مدركا تعرف حسن الإسلام وكماله وجماله وصلاحه الدنيا والآخرة، ما الذي أبطأ بك؟ لأنه ما أسلم إلا قبيل الفتح رضي الله عنه، تأخر إسلامه، فقال: كان لنا أشياخ قلدناهم، يعني ما نظرنا ولا تأملنا، إنما متابعة للآباء، فلما ولوا نظرنا فأدركنا. لما ذهب الآباء الضالون، لأن موقف والد عمرو الذي هو العاص بن وائل موقف عدائي للرسول صلى الله عليه وسلم شديد العداوة، فلما ولوا نظرنا فأدركنا فعرفنا الإسلام دين الفطرة. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم، أي أخذ الله عليكم الميثاق، إما في عالم الذر حينما أخرج جل وعلا ذرية آدم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، أو بما وهبكم من العقول وأقام الأدلة الدالة على ربوبيته ووحدانيته سبحانه وتعالى وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. اقرأ.
وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، أي وأي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهركم يدعو إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به. وقد روينا في الحديث من طرق في أوائل شرح كتاب الإيمان في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالأنبياء. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ ولكن أعجب المؤمنين إيمانا.
أعجب المؤمنين إيمانا، يعني اللي إيمانه عجب هو الذي بلغه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فآمن ولم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها وقد أخذ ميثاقكم، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. ويعني بذلك بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وزعم ابن جرير أن المراد بذلك الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم، وهو مذهب مجاهد، هو الذي ينزل
عليه. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.